أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا الأنبياء نلاحظ أن هناك سنن مشتركة في أغلب حركاتهم. تلك السنن جعلها الله عز وجل ليشير إلى وحدة الهدف الذي يرسل من أجله الرسل والأنبياء. وهذه السنن عديدة. من تلك السنن التي نلاحظها في الرسالات العامة للأنبياء للرسل وخصوصا في أصحاب الكساء أن هؤلاء الأنبياء قبل أن يولدوا أو قبل أن يبعثوا تسبقهم بعض الإشارات، بعض الإرهاصات الكونية، بعض العلامات، بعض الحوادث الكونية الواضحة الملفتة للنظر تسبق ولادتهم أو تسبق بعثاتهم. فمثلا النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ في تأريخ بني إسرائيل أن بعض المنجمين جاءوا لفرعون وأخبروه بأن هناك ولدا ذكرا سيولد عند بني إسرائيل، وهذا الولد سيزيل ملكك. وهذه العلامة أو هذه الإشارة كانت عندهم في ذلك الزمن، كانت عندهم حجة ودليل ويرتبون عليها الآثار المناسبة. لذلك أمر فرعون بأن تراقب كل نساء بني إسرائيل، ومنع أن تكون هناك قابلة إلا من أتباعه إلا من الأقباط، وبقي يتابع كل مولود، فكان كلما ولد مولود ذكر قتله، وإذا ولدت أنثى تركها، يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم. وقتل في هذه العملية في الروايات أكثر من 20,000 ذكر، 20,000 ذكر لا ذنب لهم، سوى أن منجما أخبره بأن واحدا من هؤلاء 20,000 سيزيل ملكك. شاءت حكمة الباري أن تكون هذا التنجيم هو علامة إنذار للأقباط للفرعونيين، وعلامة تبشير المن لبني إسرائيل في ذلك الزمن. وشاءت حكمة الباري أن يولد موسى وأن يلقي الله عز وجل محبة عليه، بحيث تقول الروايات أن كل من كان يرى موسى كان يحبه. عليكم السلام ورحمة الله. القرآن يقول وألقيت عليك محبة مني. الله عز وجل ألقى محبة على النبي موسى، بحيث أن القابلة لما رأته ذكرا بكت أم موسى، فسألتها لما تبكين؟ قالت أنا أبكي، عليكم السلام، أنا أبكي لأنه أعلم هذا ولدي سيقتل. قالت لا عليك، أنا سأخفي هذه القضية. النجار الذي صنع الصندوق أو التابوت الذي وضعت أم موسى فيه أيضا كان من الأقباط، ولما رأى موسى أيضا أحبه وكتم عليه. أم موسى وضعت بأمر الله عز وجل موسى في ذلك التابوت، ألقته في نهر النيل، أخذه نهر النيل إلى قصر فرعون، أرادوا أن يقتلوه. كلمة من زوجة فرعون تلك المرأة المؤمنة، لا تقتلوه، خلوا بلكي ينفعنا ولد، نتخذه ولد. فالكلمة دخلت في قلب فرعون، بعض الروايات تقول حتى فرعون أحب موسى، رغم أنه تلك النبوءة التي وصلت إليه هو يعلم بها ويتذكرها ويعرف أن هذا من بني إسرائيل، لكن لما رأى موسى أيضا أحبه واتخذه ولدا له وتربى في بيته، ثم صدقت النبوءة أيضا وصار النبي موسى هو الذي أزال ملك فرعون. النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه أيضا في الروايات كانت هناك علامة عند الإسرائيليين، عند بني إسرائيل ينتظرون المخلص الذي هو النبي موسى، النبي عيسى صلوات الله عليه. كان هناك نجم في السماء إلى مواصفات خاصة يعرفها علماؤهم، كانوا يتتبعون السماء، ظهر ذلك النجم واستبشر العلماء الذين كانوا يعلمون بهذه الحقيقة، وتتبعوا النجم إلى أن وصل إلى فلسطين في بيت المقدس في بيت لحم، وهناك ولد النبي عيسى صلوات الله عليه وبصورة ملفتة للنظر من أمٍ لا زوج لها. ولما رميت تلك الأم المقدسة بالفجور نطق ذلك الصبي وهو كان في المهد صغيرا، نطق وبرأ أمه وأثبت أنه رسول من الله عز وجل، أيضا كانت علامة وملفتة للنظر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الليلة التي ولد فيها أيضا كانت هناك علامات ودلالات كثيرة عند علماء بني إسرائيل وعند علماء النصارى، علامات واضحة جدا تدل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، علامات كونية وعلامات صفتية، علامات أخلاقية فيه. لما ولد صلى الله عليه وآله تقول الروايات حدثت هناك أمور كونية ملفتة للنظر ربما لم تحدث سابقا. طاق كسرى سقطت منه 14 شرفة وهو ذلك القصر الضخم. نار فارس خمدت وهي التي لم تخمد 1000 سنة، 1000 سنة هذه النار توقد لم تخمد في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله، خمدت تلك النار بسبب غير معروف مجهول. غارت بحيرة ساوة وفاض وادي السماوة وغيرها من العلامات الكونية اللي كانت ملفتة للنظر والتي استغرب منها العلماء في ذلك الوقت الذين كانوا يتتبعون الأحداث، وسطع نور عظيم من الأرض إلى السماء كلها تبشير وتنذير بولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هناك سنة سنها الله عز وجل في بعثات الأنبياء، في رسالات الأنبياء، أنه عز وجل قبل أن تولد حركة التغيير يقدم عليها شنو؟ مقدمات، خلينا نسميها علامات. هاي العلامات تكون واضحة من شأنها أن تلفت الأنظار. في قضية حركة التغيير العالمية التي سيقوم بها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، أيضا وردت في الروايات الشريفة العديد من العلامات التي تنذر وتبشر بقرب ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قبل لا أجي أدخل لك في تعداد هذه بعض هذه العلامات أذكر لك إشارات. الإشارة الأولى أنه يجي فد واحد يسأل يقول أكو فائدة في العلامات؟ بها فائدة؟ لو يسمع بها فائدة. شخص اسمه عبد الرحمن ابن مسلمة الجريري في روايات تتكلم عن واحدة من العلامات اللي هي الصيحة، إن شاء الله نعرف بعض عنها إن شاء الله. والصيحة احنا عندنا بالروايات واحدة محقة وواحدة باطلة. هسه من الذي ينادي بتلك المحقة؟ جبريل غيره. من الذي ينادي بالباطلة؟ إبليس أو غيره. المهم أكو صيحتان وهي تسمى الصيحة أو الفزعة أو. فقال له سيدي الناس يعني أبناء العامة مو الخاصة، يعني مش يعني قال الناس يوضخوننا يحتون علينا يقولون إذا هن صيحتين شلون نعرف الحق من الباطل؟ فالصيحة تقول إن الحق مع علي وأولاده، الصيحة تقول إن الحق مع الجانب الآخر. زلتم مش بدريكم اثنيناتهم بهم صفة إعجازية، اثنيناتهم ملفتات للنظر، مش مدريكم منين الحق منين الباطل؟ الإمام الصادق صلى الله عليه قال له ما تقولون لهم؟ قال له سيدي كل شيء من قبل ما نعرف شيء. قال له إذا سألوكم إذا وضخوكم قولوا لهم يعرفها إذا كانت، يعني إذا وقعت، من كان مؤمنا يؤمن بها قبل أن تكون. ملتفت للرواية شو تقول؟ تقول هذا اللي ما يدري إلى أن تقع العلامة، هذا يضرب الدنيا، يضرب الأحداث، يضرب هاي القضية شنو؟ لو جاهل ما يدري، ما يدري. بس يقول اللي كان يعلم بها قبل وقوعها، قبل أن تقع العلامة، أنت كان عندك معرفة بها، قارئ الروايات عنها واضحة جدا عندك. لما تقع تستطيع أن تعرف الحق من الباطل ولا تستطيع؟ يقول الإمام تستطيع. فإذا الملاحظة الأولى، الإشارة الأولى، أن هذه العلامات لما طرحها لنا أهل البيت صلوات الله عليهم، فائدة سنذكرها الآن إن شاء الله، بعض فوائدها والآثار السلبية على عدم وجود تلك العلامات، لما طرحوها ما طرحوها ليقرأها العلماء فقط، ما طرحوها لتكتب في الكتب فقط، إنما طرحوها لنتعرف عليها. كل واحد منا مطالب بأن يطلع على تلك العلامات، بأن يطلع على ما يسمى بالعلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية، أن يطلع على ما يسمى بشرائط الظهور. شنو شرائط الظهور؟ شنو علامات الظهور؟ شنو الفرق بيناتهم؟ صير عنده اطلاع ولو جزئي ولو إجمالي عن هذه الأمور حتى يكون على بينة. يا أخي، احنا عدنا بالروايات الشريفة أن أمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أمر مفاجئ بغتة، فإن أمرنا بغتة فجاءة، ما تتحمل القضية تأجيل، لابد أن أجعلني فد وقت، أستقطع وقت لقراءة أحداث العلامات وقرب الظهور وفتن الظهور وما يجري في الظهور، لازم أخلي لفد وقت. هذا معنى المؤمن، هذا المعنى المتابع لأهل البيت. فهذه العلامات الذي كان يؤمن بها قبل وقوعها، قبل أن تقع أنا كنت مطلع عليها، يقول لما تقع هاي العلامات أنت ما راح تقع في حيرة، إنما تكون مطمئن البال، ثابت القدم، سليم القلب، تنظر إلى الحق فتعرفه مباشرة. وهي العلامات بها فوائد جدا عظيمة، لأنه هاي العلامات لما بثها أهل البيت صلوات الله عليهم، وشلون بثوها؟ هاي الإشارة الثانية أريدك تلتفت وياي. أهل البيت لما طرحوا هذه العلامات ما طرحوها بصورة غائمة عائمة، ما طرحوها بصورة مشوشة، ما طرحوها بصورة سر وخاصة ولا يجوز أن يطلع عليها إلا الخاصة، إنما طرحوها بشكل عام، بشكل واضح جدا، كل من يريد أن يطلع عليها هي شنو؟ موجودة، هي منشورة، حركة إعلامية ضخمة، أهل البيت عملوا لتلك العلامات، كل الناس يعلمون بها. هاي العلامات وحدة من خصائصها أنها فتشيء عام واضح، لا يقبل الجدل، لا يقبل الشك، لا يقبل الريبة. هاي العلامات اللي هي تسمى بالعلامات الحتمية اللي لابد أن تقع لأن أهل البيت أخبروا بضرورة وقوعها، هذه واضحة، هاي ما تقبل الشك، هاي ما تقبل كافلان، هاي ما تقبل أنا عندي شك بيك وأنت تعال كون تجيب لي حلم لو رؤية وكون أشوف شنو الدليل، لا، واضحة جدا، كل الناس يعلمون بها. بمجرد أن تكون أن يكون عندك اطلاع على روايات العلامات، عندما تقع هذه العلامة أنت تعلم بها. وهذا هذا الإعلام الضخم، هذا الوضوح للعلامات راح يحقق لك فوائد كثيرة جدا، من ضمنها بعد يصير اشتباه بين الحق والباطل، لا بعد ما في اشتباه، بعد ما في اشتباه، ما دام العلامة واضحة وأهل البيت هم بينوا كل ما يدور حولها، ما دام واضحة إذا ما في اشتباه. فإذا أجتنا فد علامة، فد حركة، ملؤها الشبه، ملؤها الأخطاء، ملؤها الغموض، ملؤها التشويش، بعدها أنا أقبلها كعلامة من العلامات؟ ما أقبلها كعلامة من العلامات. العلامة تكون واضحة، تكون جلية. هسه راح نسمع بالروايات شلون العلامات جدا واضحة. العلامات ستفيدنا عندما نطلع عليها أنه لا نشتبه بين الحق والباطل. يجي مدعي مهدوية يقول أنا المهدي، يجي مدعي يمانية، يجي مدعي خراسانية، حسنية، سفيانية، أي دعوة من هاي العلامات. ها؟ إذا كنت أنا مطلع وعندي اطلاع بقضايا الروايات والعلامات بعد ما يشتبه عندي يصير الأمر كلش واضح عندي. وبعد وهاي العلامات لما تقع راح تفيدنا في قضية التهيئة النفسية والاستعداد النفسي، لأن العلامات تقع بعد الظهور لو قبل الظهور. ها؟ قبل الظهور. فإذا وقعت أفرض قبل ظهور الإمام بست أشهر وصارت هاي العلامة واضحة جدا عندي وأنا آمنت بها وعرفت أن هاي العلامة هي اللي ذكروها أن أهل البيت، بعد أنا راح أستعد لما راح أستعد. إذا عندي صلاة مطلوبة أكون أقضيها، إذا واحد يطلبني أروح أوفيه، إذا متعارك لي واحد أروح أراضيه، أحسن أخلاقي، ألتزم بالتقوى، هذا مفيدة. إذا عندي ذنوب أقلع عنها، لأنه صحيح أن التوبة في زمن الإمام المهدي صلوات الله عليه مفتوحة لا يغلق بابها، ولكن من قال لك أنك ستوفق للتوبة عند ظهور الإمام؟ فأنا من الآن أعلن توبتي استعدادا لظهور الإمام صلوات الله عليه، سأعد العدة أنه أنا أخلي عندي استعداد نفسي أن أتخلى عن بيتي وعن زوجتي وعن أولادي وعن عشيرتي وعن وظيفتي وعن الكرسي وعن الجاه وعن كل شيء. إذا سمعت منادي الإمام المهدي يناديني أن ألحق به. هاي فترة العلامة تجيك بالمقدمة حتى تخلي عندك تهيئة نفسية لتلك اللحظة التي يطلبك فيها الإمام صلوات الله عليه. فتبين أنه لما نطلع على هاي العلامات وتقع احنا راح نكون في بر الأمان، احنا ما راح نقع في تلك الفتن التي في الروايات تدع الحكيم حيرانا. هاي متى؟ إذا اطلعت عليها قبل وقوعها. فإذا علامات الظهور أولا هي واضحة جدا لا غبور فيها، وأنا أتكلم عن العلامات المسمات بالعلامات الحتمية، واضحة جدا لا غبور فيها. الروايات بينت لنا أغلب حدودها بحيث لو وقعت لا تقبل الخطأ، وهاي العلامات ستفيدنا في عدم اشتباهنا بين الحق والباطل، بحيث يكون الحق واضح كما يقول الإمام الصادق إن أمرنا لا أضوع من هذه الشمس، ويكون الباطل أيضا ماذا؟ أيضا واضح. وعندئذ إذا اتضحت عندنا ستوفر لنا فرصة مناسبة للاستعداد النفسي لظهور الإمام، للتضحية من أجل الإمام، لتخليص أنفسنا من العوالق التي تثبطنا إلى الأرض من ذنوب، من حقوق للآخرين، من حقوق لله عز وجل. أنا خلال فترة وقوع العلامة إلى ظهور الإمام أنا أستطيع أن أصفي حساباتي، أصفي حساباتي مع الله عز وجل ومع الناس. هذه هي الصفات العامة لعلامات الظهور المقدس، والتي جعلها أهل البيت صلوات الله عليهم، جعلها الله عز وجل لنا حتى تبشرنا بقرب الظهور، حتى تنذرنا بقرب الظهور، حتى نستعد، حتى لا نشتبه بين الحق والباطل. الروايات اللي ذكرت علامات الظهور ذكرت أن هناك روايات حتمية، علامات حتمية هذه لابد أن تقع، وأكو علامات غير حتمية. احنا الغير حتمية ما نتكلم بها، نتكلم بالعلامات الحتمية. ذني اللي أمره واضح جدا اللي لا ما يقبل لنا الخطأ، ذني اللي يقعنا قبل ظهور الإمام بفترات مناسبة، بعض العلامات حددت باليوم في قضية وقوعها قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه. هذه إذا اطلعنا عليها، أنا اليوم أخدمكم بطرح بعض المعلومات عنها، تبقى المتابعة الشخصية إن شاء الله هذه من مهمتكم. الروايات ذكرت عدة علامات سمتها بالحتمية. هاي العلامات طبعا قبل أن أذكرها أيضا أذكر لك ملاحظة، العلماء لهم بيها اتجاهين. اتجاه يذكر ما يسمى بالتفسير الرمزي، يقول هاي العلامات من ذكرت لنا فد أمور، ذكرت لنا فد سفياني، فد دجال، فد يماني، هذه ما مقصود بها شخص،
إنما مقصود بها حركة. سفياني فحركة تصدر من بلاد الشام، هاي الحركة إلها تنظيماتها وإلها سياساتها وإلها أنظمتها الداخلية تعمل على إبادة الشيعة. أنا فد رأيي، ورأي آخر يقول له نلتزم بالتفسير الحرفي. رواية قالت السفياني اسمه عثمان بن هلبسة، إذا هو رجل اسمه عثمان بن هلبسة انتهت القضية. هذا مو فد شيء مهم، المهم أنها علامة واضحة جدا الكل يطلع عليها، الكل يؤمن بها إذا كان عارفا بها عالما بها قبل وقوعها. العلامات عديدة، الحتميات منها يذكرون التالي. أول علامة هي السفياني. السفياني يمثل أصعب وأشد البلاءات التي يمر بها الناس عموما والشيعة في العراق خصوصا في قبيل زمن الظهور. السفياني كمعلومات، اتفقنا معلومات إجمالية عنه، نذكر كم معلومة عنه. أولا أن ظهوره يكون في شهر رجب، هذا واحدة. ثانيا أن حركته من بداية ظهوره إلى حين القضاء عليه تستمر 15 شهر فقط، يعني سنة مش كم شهر، 3 شهر. هاي 15 شهر 6 من عدهن شنو؟ قتال. 6 من عدهن قتال، او 9 من عدهن تقول الرواية يملك الكور الخمسة اللي موجودة في بلاد الشام. هاي المعلومة الثانية. 3 يعلم حسب استخباراته ما ادري شنو، يعلم بان الامام صلوات الله عليه قد ظهر ظهورا جزئيا، مثل بعض يقول في الكوفة بعض يقول في المدينة المنورة يظهر الامام، لان هاي العلامات قلنا قريبة نسبيا من ظهور الامام صلوات الله عليه، قريبة نسبيا من ظهور الامام صلوات الله عليه. فيرسل جيشا خلف الامام الى الكوفة، فيعلم ان الامام صلوات الله عليه ذهب وين؟ الى المدينة المنورة. فيرسل الجيش خلف الامام وين؟ الى المدينة المنورة. الامام صلوات الله عليه يخرج من المدينة المنورة يذهب وين؟ الى مكة المكرمة، يذهب الى مكة المكرمة. الجيش يتبع الامام وين؟ الى مكة المكرمة، ومكة بلد الله الامن، حرم الله الامن. هناك تحدث العلامة الثانية اللي جسمها ها الخسف في البيداء. هذا الجيش الذي ارسله السفياني خلف الامام سيخسف به في بيداء في صحراء بين مكة وبين المدينة، اقرب الى مكة تقريبا المسافة بين مكة والمدينة 490-500 كيلو، اقرب الى مكة كما في الروايات. يخسف بذلك الجيش اللي يسمونه بالروايات جيش الخسف، سموه بالروايات ها اللي يسمونه العلماء يسمونه جيش الخسف. اكو رواية فقط عامية تعبر عنه بجيش الخسف. على كل حال يخسف بذلك الجيش كله الا يقول الروايات الا 2 شخص يروح للامام المهدي صلوات الله عليه يبشره بالخسف، وثاني يذهب وين يرجع الى السفياني ينذره بالخسف. طبعا هنا الروايات تذكر ان شيء جانبي انه هذا الجيش الضخم الجرار دول مو كلهم بالروايات الشريفة مو كلهم قابلين وراضين بقتال الامام صلوات الله عليه. بعض من عندهم شنو مجبور، فيسألون للامام صلوات الله عليه يقولون دول كلهم يخسف بهم؟ قال نعم كلهم يخسف بهم، ولكن في يوم القيامة كل واحد منهم يحاسب على نيته. قل كل يعمل على أي على نيته. بعد الخسف الآن صار عندنا علامتين، السفياني والعلامة الثانية اللي هي أوضح من السفياني اللي هي شنية الخسف في البيداء. فالجيش يخسف به بين مكة والمدينة ولا ينجو منه إلا شخصان. طبعا دول الشخصين في بعض الروايات يقول هم يموتون بعدين، هم يموتون بعدين من يدرون السفياني يبشرون الامام ايضا يموتون. هسه هذا مو فد شيء مهم. المهم هاي الاحصار علامتين عندنا خلوهم بالكم. من بعد أن يخسف بالجيش تقول الروايات السفياني يخاف، يأتي الإمام صلوات الله عليه إلى الكوفة، يصير ظهور الإمام صلوات الله عليه، يخاف فيبايع، يلتقي بالإمام المهدي صلوات الله عليه فيبايع الإمام، ولكن بيعته ليست بيعة عقائدية إنما بيعة خوف، بيعة سيف، فيبايع الإمام ويرجع إلى أخواله خوال عشيرة بني كلب في الروايات، فيلومونه أنت شلون تنزع ثوب القيادة والرئاسة، أنت قائد أنت رئيس، شلون تصير مقود، شلون تصير مرؤوس، فيلومون يغيرون فكرة فينكث بيعة الإمام صلوات الله عليه، عاد هناك تصير المعركة بين الإمام المهدي وبين السفياني، فيقضي الإمام المهدي صلوات الله عليه على السفياني. هاي علامتين، السفياني وجيش الخسر، هاي اثنين. ثلاثة، اليماني. اليماني هنا طبعا راح لما نذكر اليماني يجي ويا اليماني شي يجي ويا شخصيتين اللي هم وبعد والسفياني نفسه اليماني والخراساني والسفياني. ذولا في الروايات الشريفة ثلاث حركات أو قول ثلاث أشخاص ما يفرق عندنا يظهرون في يوم في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد اللي هو وين بيا شهر قلنا ها شهر رجب أحسن شهر رجب. السفياني عندما يظهر اليماني طبعا اليماني خل أبين لك القضية، اليماني في الروايات يخرج من صنعاء اليمن، يعني من اليمن، البصرة يسمونها اليمن لا اسمها اليمن ها البصرة يسمونها اليمن لها اسم؟ لها اسم اليمن؟ ما أدري ماكو اليمن ليش اليمن مو هيك؟ إن يقولون يمان يعني منين؟ من اليمن زين. فيظهر من اليمن ويأتي من جهة اليمن، والخراساني يظهر وين؟ في الشرق في خراسان ويأتي أيضا، والسفياني يظهر في بلاد الشام. كل رواية يتسابقون كفرسي رهان، وين يتسابقون؟ ليا مدينة أحسنتم للكوفة. فثلاث حركات اثنين مناصرات للإمام المهدي صلوات الله عليه، اليماني من الجنوب الغربي والسفياني عفوا الخراساني من الشرق، ويجينا منه السفياني من بلاد الشام من سوريا والأردن، يتلاقون وين يصير القتال والتسابق على قضية على السيطرة على الكوفة، يصير لقاءهم في الكوفة. الآن هذا اللي موجود عندنا عن اليماني، وتوصف الروايات بأنه رجل أهدى الرايات، هذا يتبع الإمام المهدي. بعض الروايات مثل ما قلت لكم في المحاضرة الأولى أنه تسمي الحسن أو الحسين، أكثر من هذا ما تذكر الروايات إلا الشيء القليل، فقط صفات عامة عن اليماني. المهم أنه يظهر من اليمن ويكون ظهوره متزامنا 100% كما تقول الروايات نظام كالخرز مش تعبر عن الرواية ها؟ هو والسفياني والخراسان. طيب هسه وقعي شوي، قلنا السفياني من يطلع ايش قد يبقى مدته؟ 15 شهر. جيد، نهايته من اللي يقتله؟ الامام المهدي. احسنت، يعني لما يطلع الخراساني عفوا لما يطلع واحد يقول انا اليماني، المفروض من يطلع واحد يسمونه اليماني كون اقل من 15 شهر طالع الامام المهدي لو ما طالع الامام المهدي، من يقول طلع اليماني يعني ايش طلع وياه السفياني، والسفياني كل حركته 15 شهر، فالمفروض من يطلع عندنا يماني يكون السفياني طالع وياه، يكون الخراساني طالع وياه، يكون جيش الخطف يصير به، يكون ينقض على السفياني، يكون يطلع الامام المهدي، كل هذا باقل من 3 شهور. صحيح، اما يجيك يماني صار له 9 سنين 10 سنين صار له طالع، وبعد لا سفياني ولا خراساني ولا امام مهدي، هذا بعد نصدق به؟ والحر تكفيه الإشارة، هاي العلامة الثالثة. الرابعة الصيحة، تصير في الصيحة روايات تعبر عنها فزعة، صوت في السماء، وهذا الصوت في السماء يكون عام بحيث كل الناس يسمعونه وكل بلغته، ويدخل خوف ورعب في قلوب الناس تعبر الروايات بحيث حتى أن الفتاة الحيية تخرج من خدرها. وهاي الصيحة كل الناس يسمعونها كل بلغته. وتقع في شهر رمضان في ليلة جمعة المصادفة 23 من شهر رمضان. ايش حددتها الروايات؟ ليلة جمعة شهر رمضان بليلة 23، يعني ليلة القدر. واضح ان شاء الله. هاي العلامة الرابعة. والعلامة الخامسة ضمن الحتميات اللي عبرت عنها الروايات بالحتميات اللي لابد ان يقعنا، العلامة الخامسة اللي هي تقريبا اقرب العلامات لظهور الامام المهدي صلوات الله عليه. ما هي؟ اي علامة نذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد؟ هي لا مو حتمية، اقرب العلامات لظهور الامام اللي تقول بعد ابو 15 ليلة يظهر الامام. ها صارت واضح؟ قتل، احسنتم، قتل نفس الزكية اللي هو واحد من اتباع الامام المهدي صلوات الله عليه. الامام المهدي يرسله الى مكة بين الركن والمقام في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة شرفها الله عز وجل. هناك يدعو الناس الى الامام المهدي صلوات الله عليه فيقتلونه، تقول الرواية، بين الركن والمقام، فلا يكون بينه وبين ظهور الامام الا 15 ليلة. زين، بالروايات الشريفة الامام المهدي بأي يوم يطلع؟ ها؟ قصد التاريخ 10 محرم، 23 شهر رمضان الصيحة، 10 شهر رمضان يظهر الامام. اذا ترجع 15 ليلة يعني قتل النفس الزكية يصير يوم 25 ذي الحجة، تقريبا 24-25 ذي الحجة يقتل النفس الزكية. حسب طبعا قتل النفس الزكية فيه كثير، سمي بالنفس الزكية لانه اول شيء انسان مؤمن هتكت حرمته في بلد امن في مسجد وقد لاذ بالكعبة وهي هناك في مكة في حدود مكة في المسجد الحرام. جراد لا يجوز ان تقتل، جراد لا يجوز لك ان تقتل، حرم حرم الله الامن. فيصير هتك للمؤمن، اعتداء على حرمة مؤمن، اعتداء على حرمة البيت الحرام، يصير خذلان لنصرة المؤمن. انسان مؤمن المفروض انت شنو تنصره، يصير خذلان الى هذا، كلها تؤدي الى ان يسمى الى ان ماذا يصير هذا فتحرم مضاعفة في قتل هذا الشخص لبعض الروايات تسميه علي النفس الزكية، بعض الروايات تسميه محمد بن الحسن. على كل حال مو مهم الاسم، هو قتل النفس الزكية خامس العلامات الحتمية المذكورة في الروايات. هذه العلامات على اجمالها تقع قبيل ظهور الامام المهدي صلوات الله عليه، وكما قلنا هي سنة، هي سنة اجراها الله عز وجل في اوليائه ليعرف الناس بقرب ظهور حركة تغيير في الانبياء وفي حركة التغيير الشاملة التي يقودها الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الليلة هي ليلة ابي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. نجد ان في قضية ولادته فشيء يشبه هاي العلامات التي بشرت بحركات التغيير. في الروايات الشريفة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعث على أخيه عقيل، وعقيل كان عالما بأنساب العرب، كان عالما بخفايا البيوت وأسرار النساء، كان عنده هذا العلم، يعرف البيوت بيت بيت بيوت العرب. فأمير المؤمنين من باب أنه يريد أن يعلمنا الرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص في كل مجال، تقول الروايات بعث على أخيه عقيل، قال له: أخي عقيل، اختر لي امرأة من العرب ولدتها الفحول لتلد لي ولدا أو ولدا ولدا يكون ردءا لولدي الحسين يوم عاشوراء. أمير المؤمنين لما يريد يتزوج ينظر 30 سنة قدام، ولتنظر نفس ما قدمت
لغد. عقيل مباشرة قال: أين أنت من ابنة حزام الكلابية؟ قال: فلتكن أنت الخاطب. ذهب عقيل إلى حزام وخطب منه ابنته فاطمة صلوات الله عليها. حزام قال: أنا لا أستطيع أن أرد هكذا شرف، كل إنسان يتمنى أن يكون صهره أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لكن الدين أمرنا بأن نسأل ونستشير البنت. تقول رواية حزام كان راجع إلى البيت، داخل البيت يريد يستشير ابنته، يسمع تلك البنت المؤمنة فاطمة صلوات الله عليها تتكلم مع أمها: أمه رأيت رؤيا. لا يجي واحد يقول: ها شيخنا تحسون على أحلام وتجيبون حلم. لا، الحلم الرؤيا أكو رؤيا صادقة، لكن حجة على نفسي مو حجة على غيري، مو دليل شرعي. على كل حال، وهذه ما بها حكم شرعي، هاي الرؤيا اللي ننقلها ما دام ما بها حكم شرعي فما بها مشكلة. على كل حال، رأيت رؤيا كأن القمر نزل في حجري وحوله أربعة نجوم. حزام فسر الرؤيا مباشرة، قال: ابنتي بشري، فإن عليا صلوات الله عليه جاءك خاطبا. فسكتت فاطمة، وسكوت البنت في الزواج علامة رضاها. خطبت فاطمة، زفت لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. الروايات تقول لما دخل عليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فاطمة كانت قد اشترطت على نفسها أمام أمير المؤمنين أنها إذا دخلت في بيت علي تدخل بصفة خادمة لأولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بهذا العنوان دخلت كخادمة، دخل عليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهي زوجة في أول يوم من زواجها، قال لها: يا فاطمة أتطلبين شيئا؟ والزوجة تطلب من زوجها في مثل هذا اليوم. قالت له: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، أطلب منك طلبا. قال: شو تريدين؟ قالت: لا أريدك تغير اسمي، لا تناديني فاطمة. لما يا فاطمة؟ قالت: سيدي أنا دخلت في بيتك لأكون خادمة للحسنين، خادمة لأولاد الزهراء، أنا دخلت لأدخل السرور على قلوبهم، ما أريد أدخل الحزن على قلوبهم. إذا ناديت لي فاطمة لعلهم يتذكرون أمهم الزهراء فيدخل الحزن على قلوبهم، لذلك غير اسمي يا علي. فقال لها: أنت أم البنين. سماها بأم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أم البنين، باب من أبواب الله عز وجل، باب من أبوابه لقضاء الحوائج، سماها أم البنين. تقول الروايات كانت تجلس في بيت علي كخادمة، لما تجي أمام الحسن أمام الحسين، يقول الروايات ما تقعد بصفهم، تقعد أمامهم جلسة الصلاة. شلون تقعد بالصلاة؟ هل جلسة الخادم أمام مولاه، هكذا كان تصرف أم البنين صلوات الله عليها. ولدت أبا الفضل صلوات الله عليه، جاء البشير لعلي، جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: إلي بولدي. أخذ أبا الفضل، تقول الروايات نظر إلى كفيه وبكى، ثم قبل الكفين وقبله في عينه. فاطمة استغربت أم البنين، أول ولد يولد لها وذكر، وعلي صلوات الله عليه يبكي، يقبل بكفينه يقبل بعينه. قالت له: سيدي يا أمير المؤمنين، أرأيت سوءا في يدي ولدي؟ قال: لا، ولكن تذكرت ما يجري عليهما. قالت: ما الذي يجري عليهما؟ قال: اعلمي أنهما يقطعان في يوم عاشوراء. قالت له: ولماذا يقطعان؟ قال: هي يدافع عن أخيه الحسين. قالت له: سيدي ما دام دفاع عن الحسين كفي ولدي، وولدي فداء للحسين. نشأ أبو الفضل، وكانت أم البنين تقول له: ولدي عباس، إياك أن تنادي الحسين يا أخي. لماذا يا أمه؟ قالت له: لأنه سيدك. ها؟ لا تقول له يا أخي، قل له يا سيدي. واقرأ أنت الروايات تشوف أبو الفضل لما كان يجي للحسين يقول له: سيدي أبا عبد الله، أتأذن لي بالبراز؟ والحسين كان يرجعه، يقول له: أخي أنت صاحب لوائي، إذا ذهبت يتشتت عسكري،
كان الحسين يرجع أبا الفضل مرة بعد الأخرى إلى أن لم يبق مع الحسين إلا أبو الفضل. أبو الفضل في الخيمة يمر على الخيام يسمع الأطفال ينادون عم يا عباس العطش العطش. جاء للحسين أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري، الأطفال يطلبون الماء، أريد أن ألحق بإخوتي وأولاد عمومتي، ائذن لي بالبراز. قال أخي أبا الفاضل أنت صاحب لوائي، إذا ذهبت مال عسكري إلى الشتات. المهم أذن له الحسين. ها؟ نزل أبو الفاضل، قصة أبو الفاضل واضحة لكن نذكرها للمصيبة. نزل أبو الفاضل صلوات الله عليه، تقول الروايات اتجه صوب المشرعة، كان عليها 4000 فارس، كشفهم نزل إلى الماء. العباس كان عطشان، ها؟ لأنه أيضا كان حال حال الحسين، لم يشرب الماء، كان قلبه يلتهب جمرا من العطش. وصل أبو الفضل إلى الماء، وصل أبو الفضل إلى الماء، تقول الروايات نزل إلى الماء، أخذ غرفة ثم رمى الماء. كل العلماء يقولون أنه تذكر عطش الحسين ورمى الماء. منين عرفوا أن أبا الفضل تذكر عطش الحسين؟ من كلمته يا نفس من بعد الحسين هوني، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت شلون اشرب واخوي حسين عطشا، شلون اشرب واخوي حسين عطشا، وسكنا والحرام واطفال رضعان، وظل قلبي وظن موتي قرب والموت حتم، أنا أشرب لبيد الماء حاشا، أنا أشرب والله واهلي قضى وكلهم عطا. واهلي قضى وكلهم عطاشة، وحسين التراب أمسى ملأ القربة شد وكاءها ورجع قاصدا مخيم الحسين ليوصل إليه الماء، كمن له لعين من وراء نخله ضربه على يمينه فأخذ السيف بشماله، وكمن له آخر ضربه على شماله فأخذ اللواء صدره. تقول الروايات إلى هذه اللحظة أبو الفضل كان عنده أمل بأن يصل إلى الحسين، إلى أن جاء سهم وقع في القربة فأراق ماءها، وقف أبو الفضل لا كفين يقاتل بهما ولا ماء يوصله إلى الحسين،
وجاء سهم وقع في عينيه جعل عين بعمود ضربه على رأسه. أيوا إماما وعباسا طاح وصاح يا أخويا ترى عنك رحيل باللي جرى علي أظنك معلميت هشم وراس العساكر أو على الغبرة طحين.
شلون الحسين جلي أبي الفضل هاشي وصف الشاعر
تعنى من الخيام للعال قبيح حسين تعنى من الخيم للعلقم حسين وصاحب صوت يعضيد وقعت ويايا صاحب صوت يعضيدي وقعت ويايا بعد ما شوف درب ياض والعين يا خويا الكون كله بعيني يظلم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد يتغار. انا هاي الليله اريد ارجع بك الى المدينه المنوره. يوم رجع بعد الحسين وصل الى مشارف المدينه وزين العابدين صلوات الله عليه قال لرجل معه يسمى بشر بن حدلم يا بشر لقد كان ابوك شاعرا فهل تحسن من الشعر شيئا؟ قال نعم يا سيدي انا اني لشاعر. قال فادخل قبلي وانعى ابي الحسين. ها دخل بشر شي نادي حافظ انت يا اهل يثرب لا مقام لكم بها يا اهل يثرب لا مقام لكم قتل الحسين فادمعي بشر دخل المدينة وهو حاملا علما أسود وقد لبس السواد رمى على فرسه سواد والناس تسأله يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر النبي. لما وصل إلى قبر النبي تجمع عليه الناس ولم صوت من الجمع الأكبر لم صوت من الجمع الأكبر مرة تمشي وتعثر صاحت يا ناعش هالخبار صادك لعند الصخر فسار. جاءته امرأة كبيرة تحمل طفلا على متنها وهي تسأله يا بشر ما الخبر؟ تقول الروايات سأل بشر من هذه المرأة؟ قالوا لما تعرف هذه أم البنين هذه أم العباس وإخوته. يقول أنا أعرف أن عندها أربعة أولاد قتلوا مع الحسين. أنا ما كنت أعلم أنها تسأل عن الحسين وما أردت أن ألقي لها الخبر تسعى واحدة. قلت لها سيدتي عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت لي يا بشر هل سألتك عن جعفر؟ هل رأيتني؟ هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ قال سيدتي عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت يا هذا ما سألتك عن أولادي أخبرني عن الحسين. قال سيدتي عظم الله أجرك بولدك عبد الله. قالت يا هذا أولادي ومن على ظهر الأرض فداء للحسين، أخبرني عن ريحانة رسول الله. قال سيدتي عظم الله أجرك بالعباس. يقول أنا لما قلت لها بمقتل العباس كن رأيتها وقد سقط الغلام من مدنها. قالت يا بشر لقد كسرت ظهري، أخبرني عن الحسين. يقول قلت لها عظم الله أجرك بالحسين، وإذا بها تنادي وولداه وحسينا بالأربعة يا حسين ضحايا، بالأربعة يا حسين ضحيت ويا ريت سالم ترد يا ريت يا بني والموت ياخذني. دمعها وارضع لها يا اشكدر شافت مصايب، وارضع لها يا الشمس دنياها غابت، وارضع لها يا بدور اختفت برض الغاضرية، يا بدور اختفت برض الغاضرية. قضى ذو الجلال ألا تعودوا يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك اللهم بحق أبي الفضل العباس، نسألك اللهم بحق أم البنين عليك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف صلواتك عليه وعلى